إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وواصل معكم الحديث حول سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن أثر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في حفظ سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكرت بعض المظاهر الدالة على ذلك. وواصل الحديث حول هذا المعنى فأقول إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانت لهم جهود عظيمة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإلى جانب ما ذكرته آنفا مما يبين حرصهم الشديد على السنة، أن الواحد منهم كان يسافر ويرحل من بلده ليسمع حديثا واحدا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا أسأل المشاهدين، أليس في هذا حفظ عظيم وحرص كبير على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ أثر ذلك عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، حيث أخرج الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: حديث واحد بلغه أن واحدا من الصحابة سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاشتريت بعيرا. شوف الجهد والهمة والكلفة لكي يسمع حديثا واحدا. قال: فاشتريت بعيرا وشددت عليه رحلي وسافرت مسيرة شهر إلى الشام، من المدينة النبوية على البعير شهر حتى يصل إلى هناك، حتى وصل إلى الشام. ولما وصل إلى هناك قصد عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، فدق عليه الباب ففتحوا له: من أنت؟ قال: أنا جابر، أريد عبد الله بن أنيس موجود؟ فدخلوا وقالوا له، رجل يقال له جابر يسأل عنك، قال: جابر بن عبد الله؟ رجعوا إليه: جابر بن عبد الله؟ قال: نعم. قال: فامتطى ثيابه، خرج بسرعة يجر إزاره ليصل إلى أحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى التقيا واعتنق، ثم قال له جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، قال لعبد الله بن أنيس: سمعت أنك سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأردت أن أسمعه منك وخشيت أن تموت أو أن أموت أنا قبل أن أسمعه. فقال له: نعم، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، إلى آخر الحديث. الشاهد، هذا صحابي يرحل ويمشي إلى بلد آخر ذهابا شهر وإيابا كذلك ليسمع حديثا واحدا سمعه زملاء أو أحد زملائه صحابي مثله عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند غيره، ولكنه رغب أن يأخذه منه مباشرة، رغم رغب أن يأخذه منه مباشرة وهذا يعرف عند علماء المحدثين بالعلو في الإسناد. يعني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يمكنه أن يسمع هذا الحديث وهو قائم في المدينة مقيم فيها ممن سمعه من عبد الله بن أنيس، ولكنه يذهب إليه ليعلو بإسناده ويسمع منه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومما يدل أيضا على حفظ وتحري الصحابة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أشرت إليه آنفا وهنا أشير إليه لأهميته، ما كان يفعله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه من كتابة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة وسيأتي ذكر ذلك كانوا أئمة بارعين في الحفظ، ومع كل ذلك من كان منهم يعرف الكتابة كان يكتب الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووردت رواية سبق أن ذكرتها لما جاء أفراد من قريش وقالوا لي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: أنت تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بشر يقول في الرضا والغضب. قال رضي الله تعالى عنه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فتوقفت ثم أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقلت له: كنت أكتب كل شيء أسمعه منك، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر يقول في الرضا والغضب، فتوقفت عن الكتابة. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: اكتب، وأشار إلى فيه قائلا: والله ما خرج من هذا إلا حق. هذا يدل أولا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم، وأؤكد على ذلك للحملة الشرسة التي يقوم بها بعض الناس اليوم ضد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، حرص الصحابة على كتابة الحديث، من كان منهم يعرف يكتب كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان يكتب الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. واشتهر عبد الله بن عمرو بن العاص بين الصحابة بذلك، حتى أنهم سموا ما كان يكتبه في صحيفة بالصادقة، يعني الصحيفة الصادقة، كانوا يسمونها كذلك، يعني ما كان يسجله خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من كلام. هذا جانب من علم الصحابة وجهد الصحابة في حفظهم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا عن التابعين؟ التابعي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إطلاق لفظ التابعي على من شاهد الصحابة وتلقى منهم. التابعون جاءوا بعض الصحابة وسمعوا منهم وتعلموا منهم القرآن الكريم والسنة النبوية، وكان لهم جهد عظيم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سمعوها ووعوها ووثقوها وحرصوا على حفظها، بذلوا الكثير الكثير في رعاية سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، حيث أن مرحلة التابعين كانت لها علامة واضحة في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ودخل بعد ذلك عصر التدوين. عصر التدوين أعني به تدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقام بذلك الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، وكلف محمد أو أبو بكر بن حزم وابن هشام الزهري وغيرهم بجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبدأوا يجمعون الحديث. وهذه في الحقيقة تعد مرحلة فارقة في عصر التابعين بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبين التابعين ومن جاء بعد التابعين في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بقيامهم بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تكلمنا عن تدوين السنة وذكرنا أبو بكر بن حزم وذكرت ابن شهاب الزهري، أشير إلى إمام دار الهجرة، إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، الذي جمع شيئا من أحاديث النبي أو كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كتاب أسماه الموطأ. وكان بداء الكتاب الموطأ أيضا هو من بدايات عصر التدوين لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم تلا بعد ذلك هذا العصر جماعة قيدهم رب العالمين سبحانه ووفقهم لجمع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا أردت أن أشير إلى هؤلاء أبدأ بإمام المحدثين، بشيخهم الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، ثم الإمام مسلم، ثم أصحاب الكتب الستة وغير هؤلاء وهؤلاء. وهذه الكتب التي جمعت ومنها جمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما اعتنى بأن يدون أو أن يقتصر في تدوينه على الحديث لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كالإمامين البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى. وهؤلاء الأئمة مع أصحاب الكتب الستة جمعوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام على الكتب أو الأبواب الفقهية، كباب الإيمان، باب الطهارة، باب الصلاة، هذا جانب من تدوين السنة. وهناك جانب آخر يعرف بالمسانيد، كمسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وكانت طريقتهم في تدوين السنة في ذلك أن يجمعوا جميع الأحاديث الواردة أو التي رواها الصحابي من كل الأبواب أو في كل العلوم تحت اسمه فقط. الكتب الستة جاءت على الأبواب الفقهية، أما المسانيد فتكون على حسب الراوي المؤلف أو الذي يجمع الحديث، يجمع جميع الأحاديث التي رواها راو واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مكان واحد. أنتقل بعد ذلك وأنا أتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أمر آخر، ألا وهو حجية السنة النبوية. أنا أمشي أيها الكرام معكم بلون من ألوان التسلسل. ذكرت حفظ الصحابة للسنة النبوية، حفظ التابعين، أتباع التابعين، ثم بعد ذلك ما جاء من تدوين السنة النبوية. قد يسأل سائل، لماذا؟ هل السنة لها من الأهمية هذا المكان حتى يحرص عليها؟ وما الفائدة من ذلك؟ أقول نعم، السنة لها أهمية عظمى في دين الله عز وجل، فهي حجة في التشريع. ولذلك أتكلم هنا عن حجية السنة النبوية. وهذا العنوان يشتمل على نقاط محددة. أولا، دلالة القرآن الكريم على حجية السنة. أبدأ بها لماذا؟ لأن هناك نفر أطلقوا على أنفسهم بأنهم هم القرآنيون، قالوا فقط نحن لا نحتج إلا بالقرآن ولا نتعامل إلا مع القرآن. طيب نرد إذن أن نقول لهؤلاء بأن السنة حجة وأنها تقوم بها الحجة كالقرآن الكريم، ونورد لهم الأدلة من القرآن الكريم على حجة سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هناك أدلة كثيرة وردت في القرآن الكريم تدل على حجية السنة النبوية، منها قول الله تبارك وتعالى مثلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، حيث جعل القرآن الكريم طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من طاعة الله تبارك وتعالى. بل إن الله تبارك وتعالى يأمر أهل الإيمان بالطاعة، بطاعته سبحانه وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية أوجبت طاعة الله تبارك وتعالى، طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة ولاة الأمور في المعروف. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وتلاحظون أيها الكرام أن الله تبارك وتعالى أعاد الفعل وهو أطيعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ليثبت أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا، وأنه يطاع في كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك في فرق بين طاعة الله وطاعة الرسول وطاعة ولاة الأمور. طاعة ولاة الأمور في المعروف وهي واجبة كما هو منهج أهل السنة والجماعة. طاعة ولاة الأمور في المعروف واجبة، وهذا أمر مقرر بنص القرآن الكريم. العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله له تعليق أو كلام سديد حول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تبارك وتعالى: أمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الفعل، أعاد الفعل اللي هو فعل الطاعة، إعلاما بأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب. إذن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام نصدقه وهو حجة ونعمل به، ولا يحتاج أن نعرضه على القرآن. تأمل هذه العبارة، يقول بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا صلوات الله وسلامه عليه، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. أوتي الكتاب يعني القرآن، ومثله معه يعني سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إن الله تبارك وتعالى أفرد بالذكر طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت في القرآن على أنواع: الأمر بطاعته مع طاعة الله تعالى، الأمر بطاعته استقلالا وذكره هو فقط صلوات الله وسلامه عليه دون أن يشار إلى غير ذلك بحال. والدليل على ذلك أو من أمثلة هذا القول قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لم يذكر سواه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تبارك وتعالى أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. ذكر ذلك، فسمعت امرأة هذا الكلام الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأتت إليه وقالت له: حديث سمعته منك تلعن فيه الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، وكيف ذلك؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. هذا الشاهد. يقول لها: لماذا لا ألعن من لعنه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في كتاب الله؟ قالت له: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف، أنا المصحف من أوله إلى آخره قرأته ولم أجد فيه هذا اللعن. فماذا قال لها عبد الله بن مسعود؟ شوف فهم الصحابة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتقديرهم لكلام المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قال لها: لو قرأتيه لوجدتيه، أنت لو قرأت المصحف لوجدت فيه هذا الكلام. قالت: ليست فيه. قال لها: ألم تسمعي قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، إلى آخر مثل هذا الكلام الذي يدل على عمق فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ويدل هذا الحديث وهذا الموقف على أن السنة حجة كالقرآن، لا تنزل عن هذه المكانة بحال. هذا وجه من الوجوه التي دل القرآن بها على حجية السنة. الوجه الثاني: الله تبارك وتعالى حذر من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوعد بالعذاب الشديد على من يفعل ذلك، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر إلا إذا كان ما يتكلم به حجة. ولو كان كلامه ليس حجة، فهل يمكن أن يكون مثل هذا الوعيد أو التحذير؟ قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا الوعيد الشديد في مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يدل على أن كل ما يتكلم به وهو حق حجة على البشر؟ لا شك. والله تبارك وتعالى يحذر من عصيان النبي عليه الصلاة والسلام: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كما أن الله تعالى نهانا وحذرنا من الخروج عن طريقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الوجه الثالث من الأوجه التي يدل بها القرآن الكريم على حجية السنة أن الله تعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من لوازم الإيمان، ولا يمكن أن يكون هذه الطاعة كذلك أو أنها تكون من لوازم الإيمان إلا إذا كان كلامه عليه الصلاة والسلام حجة يجب العمل به. تأملوا مثلا معي قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا أوجب الله تبارك وتعالى على جميع العباد أن يرجعوا إلى حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد نفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك بحال، بل إن الأمر لم يقتصر على مجرد الرجوع أو التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، بل لا بد من الرضا والإذعان والتسليم لما يقوله صلوات الله وسلامه عليه. فالله تبارك وتعالى ينفي الإيمان عمن لم يحتكم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهل نفي الإيمان إلا دليل على أن حكمه وأن كلامه حجة يجب العمل به؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا صلوات الله وسلامه عليه. الوجه الرابع من أوجه الدلالة في القرآن الكريم على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالاستجابة للرسول صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله تبارك وتعالى جعل الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بها حياة القلوب، وهذا دليل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نعتبر كل ما كان يقوله حجة، وأن كلامه ومعرفته وحفظه والعمل به هو حياة القلوب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الوجه الخامس الذي أستدل به على حجية القرآن الكريم على حجية السنة النبوية المطهرة، أو دلالة القرآن الكريم على حجية السنة النبوية المطهرة، أن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه أن نرد أمرنا في موارد النزاع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من علامات أو أمارات الإيمان. ولو لم تكن السنة حجة ما أوجب الله تبارك وتعالى علينا عند ورود النزاع أن نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى جانب كتاب الله تبارك وتعالى. ومصداق ذلك في قول الله جل ذكره: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الله عز وجل يأمرنا إن وقعنا في نزاع أو حصل بيننا لون من الشقاق أن نرد الأمر الذي تنازعنا فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأمر القرآن الكريم برد النزاع إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدل على حجية كلامه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها دلالات أو حجج على أن السنة النبوية حجة، وهذه الأدلة من القرآن الكريم. أنتقل بعد ذلك إلى دلالة السنة النبوية على حجية السنة. أيضا دلت السنة النبوية المطهرة على حجية كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل أيضا أو نستدل عليه من أوله. سبق أن ذكرت الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى عن ابن أبي رافع عن أبيه، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت له فيقول: حسبنا كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعناه. النبي عليه الصلاة والسلام ينعى على هؤلاء الذين يقولون: حسبنا كتاب الله، لا نحتاج إلى غيره ولن نرجع إلى سواه. النبي عليه الصلاة والسلام ينعى عليهم ذلك، ده نص صريح في مسألتنا، حيث حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ترك سنته بحجة الاستغناء عنها بالقرآن الكريم. دليل آخر، وهو دليل مشهور ومعروف ويسمعه الكثير منا من الخطباء في كثير من اللقاءات، هذا الحديث رواه أبو داود في سننه عن العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة. شفت أمال الصحابة وإدراكهم لما كانت كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة، يعني كلام النبي فيه بلاغة، والله قد أمره بذلك. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، لو لم يوجد بشر على ظهر الأرض أبلغ من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف العرباض بن سارية يقول: وعظنا، لما تكلم بكلمات نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنها موعظة مودع فأوصنا صلوات الله وسلامه عليه. ألفت نظر إخواني من المشاهدين والمشاهدات إلى حس الصحابة إلى فقه الصحابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، إلى تأثر الصحابة ببلاغة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يصفون كلامه وموعظته بأن القلوب تجل منها، وجل القلوب علامة من الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فلما تكلم ووعظهم موعظة وصفوا موعظته بأنها بليغة وجلت منها القلوب وذرفت، يعني دمعت منها العيون، وأرادوا أن يستكثروا من كلامه صلوات الله وسلامه عليه، فقالوا له كأنها موعظة مودع فأوصنا. فماذا كانت وصيته؟ قال عليكم بكتاب الله، عليكم بكتاب الله وسنتي صلوات الله وسلامه عليه. يعني من الموعظة البليغة، من الكلام المؤثر، أن أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله وبسنته صلوات الله وسلامه عليه، ثم أوصى بطاعة ولاة الأمور، عليكم بكتاب الله وسنتي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار صلوات الله وسلامه عليه. هذه كلمات، هذه وصية النبي وردت في السنة النبوية، يوصي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حجة الوداع، حجة الوداع آخر لقاءات النبي عليه الصلاة والسلام بالجمع الغفير من أصحابه، الإمام الحافظ بن كثير رضي الله تعالى عنه يقول اللي حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كانوا نحوا من 100,000، عدد لم يجتمع من قبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الجمع العظيم الذي لم يتكرر بعد، قال لهم عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا في الحقيقة يعني حديث السنة النبوية عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أذكر دليلا ثالثا من السنة النبوية على حجية السنة النبوية، ما رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: نضر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث ماذا نستفيد منه؟ أو على أي شيء يدل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه لمن سمع حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى غيره، ويخبر عليه الصلاة والسلام أن رب مبلغ أوعى من سامع، يعني اللي بينقل هذا الحديث إلى أحد قد يكون الذي سمع الحديث أحفظ من هذا الذي نطق به. الحقيقة الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يعلق على هذا الحديث، وده يعني أفضل ما يمكن أن أقوله فيه، وسأذكر لكم أيضا يعني كلمة نافعة كي تستفيد الأمة من هذا الحديث. ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بنضارة الوجه: يا أيها المؤمن، احفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعها وعرفها ثم انقلها إلى غيرك حتى يكون وجهك مضيئا. هذا الوجه يضيء لمن يضيء ويكون في غاية من النضارة لمن ينقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيره. اسمعوا ماذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الحديث، يقول: فلما ندب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، دل ذلك على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة. يعني عندما يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ويأمر به، دل ذلك على أنه لا يأمر بأداء إلا ما تقوم به الحجة، ويقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أدى لنا أو بلغنا الحلال والحرام والحدود التي تقام وغير ذلك من الأحكام صلوات الله وسلامه عليه. والنهاية أو النتيجة، نضارة الوجه إن شاء الله تعالى تنال من اعتنى بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبلغه إلى غيره. هذا الحديث العظيم، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا الحديث العظيم الجميل كتب فيه أحد الأئمة الأعلام شيخ المبارك شيخ عبد المحسن ابن حمد البدر، كتب كتابا قيما في هذا الحديث وما يشتمل عليه من أحكام، وعنونه بقوله دراسة حديث نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، قال شرحه رواية ودراية. الحقيقة بحث جليل عظيم، أنا أذكره هنا لأحث طلاب العلم، وهو موجود مطبوع وأعتقد أيضا على وسائل التواصل المباحة بين الناس اليوم. اقرأوا شرح هذا الحديث لتتعلموا منه وتتعلموا من علم الشيخ المبارك جزاه الله تعالى خيرا على حفظ السنة والحديث، وهو إمام المحدثين في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اليوم. هو فقيه عالم جليل، أسأل الله أن يختم لي وله بالحسنى وزيادة وجميع المشاهدين والمشاهدات. إخواني الكرام، العناية بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تعطيك يا عبد الله هذا الفضل. يدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضارة الوجه إذا سمعت حديثا عنه وحفظته أو وعيته وبلغته إلى غيرك. والإمام الشافعي يقول لا يكون ذلك إلا إذا كانت هذه السنة حجة وتقام بها الحجة، وهذا دليل من السنة النبوية على حجية سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو بعنوان دلالة النظر الصحيح في حجية السنة النبوية. دلالة النظر الصحيح في حجية السنة النبوية، بعد أن أقمت الدليل من القرآن الكريم على حجية سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وذكرت هناك 5 أوجه من القرآن أستدل بها على أن السنة حجة، ثم ذكرت حجة السنة النبوية أو حجية السنة النبوية على حجية السنة النبوية، أنتقل بعد ذلك إلى دلالة الإجماع على حجية السنة النبوية. الحقيقة احنا ذكرنا الكتاب والسنة، والإجماع يقال عندئذ أو في هذا الباب من باب تضافر الأدلة، يعني زيادة الأدلة على الشيء حتى يقتنع المستمع أو المشاهد أو الذي يود أن يستفيد. نقول له القرآن الكريم والسنة النبوية، الإجماع، الإجماع مأخوذ من القرآن والسنة، ولكنه يذكر من باب زيادة الأدلة لينشرح الصدر ويطمئن. أجمعت الأمة، والإجماع إذا وقع لا ينخرم إلا من أهل الهوى وأصحاب الشهوات، إذا وقع الإجماع يحترم ويستدل به. أجمعت الأمة قاطبة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، استمع الإمام الشافعي إمام أحد الأئمة 4 المتبوعين رحمهم الله تبارك وتعالى، وله في دنيا الناس مكانة. إمام الشافعي إمام يعني ملأ الدنيا علم، أحد الفقهاء رحمه الله تبارك وتعالى. استمعوا إليه وهو ينقل لنا هذا الإجماع، ينقل لنا إجماع الأمة على أن السنة حجة يجب الرجوع إليها والاستناد إلى أحكامها. يقول رحمه الله تبارك وتعالى: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه. يقول: أنا لا أعلم أحد لا من الصحابة ولا من التابعين أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بحديث أو بخبر إلا قبل عنه هذا الخبر وأثبت ذلك سنة، وصنع ذلك الذين بعد التابعين والذين لقيناهم. من الشافعي رحمه الله تعالى يقول: الذين لقيناهم. من الشافعي رحمه الله كان في القرن الثاني من الهجرة النبوية وتوفي في بداية القرن الثالث رحمه الله تبارك وتعالى. يقول: من لقيناهم، من لقيناهم من أهل العلم كانوا يأخذون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعملون بها ويقبلون أخبارها. ثم يقول: فمن فارق هذا المذهب كان عندنا مفارق سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأهل العلم من بعدهم إلى اليوم، وكان من أهل الجهالة. هذه كلمات قيمة يا إخواني، هذه كلمات جميلة من الإمام الشافعي رحمه الله. وتأمل، بدأ كلامه: ولا أعلم من الصحابة ولا من التابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه. أعتقد بعد ذلك يعني لا يوجد أبدا بحال من الأحوال، أو إذا وجد من يناقش في حجية السنة فهو خارج عن المنقول، عن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وعن إجماع المسلمين قاطبة. بقي أمر أخير أذكره هنا في حجية السنة النبوية. هذا الأمر هو دلالة النظر الصحيح على حجية السنة النبوية المطهرة. وأقول في هذا: إذا ثبت كون النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول رب العالمين وأنه يوحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى، إذا ثبت ذلك اقتضى هذا الأمر بالعقل والنظر الصحيح تصديقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل ما يخبر به، وطاعته عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمر به. ومن المسلم به أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأمور وحكم بأشياء وأخبر بأخبار، فيجب التصديق في كل ما قاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعقل يقتضي قبول كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأننا آمنا بأنه رسول رب العالمين وأنه يوحى إليه من قبل الله تبارك وتعالى، فوجب تصديقه في كل ما نطق به وقيام الحجة به أو بكلامه صلوات الله وسلامه عليه. هذه إخواني الكرام بعض البراهين الدالة على حجية السنة النبوية المطهرة، وأذكرها لأرد بها، وسيأتي تأتي ردود خاصة إن شاء الله تعالى على منكر السنة أو الذين لا يرونها حجة والعلماء قاطبة، كما أخبر الإمام الشافعي: من لدن الصحابة حتى يوم الناس هذا يأخذون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون بها، والقرآن الكريم دل على حجيتها في مواطن. أشرت في بداية هذه الحلقة إلى بعض الآيات الدالة على ذلك، ثم ذكرت بعض الأحاديث النبوية الدالة على حجية السنة النبوية، ثم ذكرت الإجماع الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، وختمت بالنظر الصحيح المؤدي إلى حجية السنة النبوية. لأنه ثبت لدينا صدق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووجب علينا إذن تصديقه في كل ما أخبر به والعمل بالأحكام التي نطق بها صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو مقتضى ما نطق به القرآن الكريم ونطقت به السنة النبوية ودل عليه الإجماع الصحيح. إخواني الكرام، إننا عندما نتكلم عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أود بهذا الكلام أو أرغب أن يعظم المسلمون السنة وأن يقفوا عندها وأن يحكموها في كل أعمالهم وأن يقبلوا كل ما ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأختم هذا اللقاء بقول الرب الكريم سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، حيث أن هذا أمر كريم من رب العباد سبحانه وتعالى بأن نقبل كل ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المعظمين لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، العاملين بأحكامها، المحتجين بها، وأن يجمعنا ربنا سبحانه مع نبينا صاحب السنة في الجنة في دار النعيم دار كرامة رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه.